أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
يا أسهم
يا
معتر. رمسة العرب ويعاش البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في برنامجكم رمسة العرب اللي تسمعونه على إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مستمعينا في برنامج رمسة العرب اليوم بنتكلم عن موضوع يهمكم ووايد منكم يرمسون فيه، ووايد منكم عنده فضول أن يعرف عن هذا الشيء أكثر. نحن مثل ما تعودنا وياكم مستمعينا بنخبركم اللي عندنا، وأكيد بيكون ويانا ناس يعرفون أكثر منا في أغلب هاي المواضيع اللي نحن نرمس فيها دوم. وانتوا بعد مستمعينا تقدرون اليوم ودوم تشاركون تجاربكم وخبراتكم. تقدرون تتواصلون ويانا على الرقم 4477. اليوم مستمعينا بنرمس عن الأسواق المالية، وبالتحديد بنرمس عن الأسهم. ما ظن أن حد منا ما سمع هذه الكلمة، وكم واحد منا اليوم يبغي ياخذ أسهم لأنه سمع عنها وعن أرباحها، بس المشكلة أنه ما يعرف عنها يعني أشياء وايد وخايف أنه هو يخاطر. كم واحد من اللي يسمعونا وصل اتصال من شركة من الشركات اللي تروج للاستثمار وشراء الأسهم، وحاولوا يقنعونا بسهم معين، ومنو منكم اللي خذ واستفاد وفهم لعبة الأسهم، ومنو اللي ما توفق وتوهق. وقبل هذا كله مستمعينا خلونا نقول ان ليش وايد من الناس مهتمين في موضوع الأسهم، مع ان موضوع الأسهم شيء مو جديد، لكن شيء تغير وطريقة طرحه وتعامل الناس معه اتطورت وصارت متنوعة بشكل أكثر، وصارت يعني بطريقة مختلفة مطروحة لنا واسمها تغير. في هاي الحلقة أكيد نذكركم إحنا نتريى مشاركاتكم وتجربتكم مع سوق الأسهم والأسواق المالية بشكل عام على الرقم 4477، وإحنا بيكون ويانا اليوم الخبير الاقتصادي سعادة ناصر بن حسن الشيخ اللي بيخبرنا عن الأسواق المالية في البلاد والتحديات اللي تواجهها، وبناخذ ويانا الأستاذ هزاع إبراهيم المنصوري مستشار في ريادة الأعمال، خبير ومستثمر في قطاع الأسهم، بيخبرنا عن رحلته في عالم الأسهم، وبناخذ منه الأشياء اللي مفروض نسويها إذا دخلنا هذا القطاع. وأخونا عبد الله العطر مستشار مالي وقانوني سخر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لجل يوعي الناس ويرد على أسئلتهم، بعد هو بيكون ويانا في هذه الحلقة وبنتخبره عن السبب اللي خلاه يعني يهتم بالوادم بهالطريقة وفي هذا الشيء بالذات في الموضوع اللي هو الاستثمار المالي، ويحاول أنه يوصل أكبر قدر من المعلومات للوادم من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن مكملين وياكم في برنامج رمسة العرب، ولكن بنسير لفاصل وبنرد لكم.
رمسة العرب الأولى 107.4. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
يا
أسهم
يا معتر. رمسة العرب ويعاش البدواوي.
يا هلا وسهلا فيكم مستمعين، نمسي عليكم بالخير ونرحب بكم مرة ثانية في برنامجكم رمسة العرب اللي تسمعونه على إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. واليوم نرمس عن الأسواق المالية ونرمس عن الأسهم بالتحديد، وخبرناكم قبل ما نظهر الفاصل إنه بيكونون ويانا ناس مختصين وهذه شغلتهم ويعرفون أكثر منا بوايد في هذا الموضوع. فالمهتمين اسمعونا عدل وركزوا، وإذا عندكم أي سؤال طرشوا لنا إياه على 4477. حاليا ويانا بيكون الأستاذ هزاع إبراهيم المنصوري، مستشار في ريادة الأعمال وخبير ومستثمر في قطاع الأسهم، وهذا الشيء اللي نحن نبغى نرمس فيه. يا هلا وسهلا فيك، مرحبا بك أستاذ هزاع.
حياك الله أختي عائشة، أول شيء السلام عليكم ورحمة الله، مسي عليك وعلى كل متابعي هذه الإذاعة المتميزة، وإن شاء الله تكون رمستنا فيها الفائدة للجميع.
اللهم آمين، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نحن سعيدين أنك أنت اليوم ويانا، وشكرا لك أنك أنت لبيت دعوتنا وكنت جزء من هذه الحلقة. أستاذ هزاع رحلتك طويلة في مجالات وايد، لكنك أستاذ هزاع وقفت عند الاستثمار وبالذات قطاع الأسهم. خبرنا أول بادي عن تجربتك ورحلتك نقول في قطاع الأسهم والأسواق المالية، وليش اخترت هذا القطاع كأحد خياراتك الاستثمارية.
الله يحفظك ويديم عليك الخير ويديم على كل المستمعين هذا الخير. أنت بسؤالك هذا رجعتيني بذاكرة طويلة شوي، أتذكر بيني وبين نفسي وأنا قاعد أراجع يعني الأفكار دي ممكن أطرحها للمتابعين والمستمعين، متى أنا بديت دخولي في الأسهم. فاكتشفت أني أنا دخلت الأسهم تقريبا في 2004،
ما شاء الله،
يعني اليوم تقريبا إحنا حدود 20 سنة وإحنا في هذا القطاع، أوقات نكون فعالين بشكل كبير وأوقات نكون متابعين، وتعلمنا دروس وطحنا وقفنا، ولكنها كانت تجربة جدا مميزة. طبعا أنا بديتها مثل ما قلتش في حدود سنة 2004، وكانت بداية طفرة في العالم كله.
نعم.
وكانت يعني كثير من الناس كانوا يدخلون، يعني وأنا أكلمش والله يا سأتخيل كيف كانت المشاهد، الكل يتداول والكل يتكلم بالأسهم، ووصلنا لمرحلة وكانت في أزمة عالمية أظن أذكرها 2008، وطبعا نحن لسنا بمنأى عن هذا العالم.
نعم.
فأكيد تأثرت الأسواق وفي ناس خسرت وفي ناس مرضت، ولكن بقيت الأسواق وبقيت الناس حد يصنع ثروة من خلال قطاع الأسهم، وحد يعني يندم أن دخل هذا القطاع، وكل له أسباب. نحن الحمد لله نقول نحن المسلمين، ونقول يعني الإنسان يوم يبذل السبب يتأكد بإذن الله سبحانه وتعالى بأنه راح يحصل نتيجة سليمة إن شاء الله.
اللهم آمين. أستاذ هزاع، من خلال خبرتك كمستشار ومستثمر في قطاع الأسهم، ما شاء الله أنت حين عندك 20 سنة تبارك الرحمن في هذا المجال، كيف تقيم مستوى وعي وثقافة المستثمرين في هذا المجال؟ وهل أنت اليوم تشوف أن الأوادم يحتاج أنهم هم يعني يكون لهم توعية بشكل أكبر، يتدربون بشكل أكبر قبل ما يدخلون في مجال الأسهم أو قطاع الأسهم؟
جميل عايشة. عايشة أنا بجاوب الجزئية الأخيرة من السؤال الأول اللي جاوبتيني إياه، وأنا أعتذرني أنا ما كملته، اللي هو شو دخلك يا هزاع في هذا القطاع؟
سامحني.
لا لا لا،
أنا توقعت أنت ما تبغى تقول لي السبب، قلت يمكن في سبب ما ما يحتاج إحنا نعرفه.
ممكن اللي حولي يسمعون الإذاعة الحين ويعرفون. وشوف هي يعني هذا اليوم أنا كنت تركت وظيفة وحصلت خردة شوية، واستشرت بعض الأصدقاء.
نعم.
كانوا يدخل في الأسهم وكانت طفرة أسهم، ودخلنا في الأسهم فعلا. اللي حببني في الأسهم كانت أن لغة الربح عالية فيها، تحطي مبلغ وبسرعة ممكن تحقق أرباح، وكانت الناس كلها هابة لهذا القطاع. وكانت فكرة دخولي الأولية هذه الأيام أني أنا بدخل فلوس. طبعا خلال 20 سنة تغيرت هذه الأسباب، وفعلا اليوم أقول أنا يمكن خلال 3 سنوات الأخيرة رجعت بشكل أفضل، يعني بشكل مركز. أنا ما تركت الأسهم، ولكن رجعت بشكل مركز خلال السنوات الأخيرة، والسبب اختلف. اليوم السبب الآن صار أني أنا أدخل قطاع الأسهم بهدف الاستثمار.
نعم.
وبهدف أني أنا يكون عندي تنوع في محفظتي يعني التجارية والاستثمارية. أرجع لسؤالك الثاني اللي هو من خلال خبرتي أنا يعني في قطاع الأسهم، شو أقيم الوعي؟ وأنت يعني تتكلمين في هذا السؤال، تسألي هذا السؤال، تذكرت حوار بيني وبين أحد الوسطاء في هذا القطاع وشغالين في هذا القطاع. سألتها قلت أذكر قلت شو رأيك في الوعي اللي صار؟ الوعي أختي عايشة تغير بنسبة كبيرة وتغير للأفضل. هذيك الأيام يقول لي هو هذا صديقي، يقول لي هذيك الأيام كانت الناس يومتي أول سؤال تسأله شو الأسهم اللي أشتريها؟ الناس شو اشترت؟ فلان شو اشترى؟ الآن تغير، لا اليوم شو الشركة الزينة؟ كم قيمة السهم؟ هل هذا القيمة منطقية؟ قيمة التداول ماله؟ شو قيمة الاسمية؟ كم ربحت الشركة؟ شو ميزانياتها؟ فهذا دليل ان اليوم الوعي قاعد يرتفع بشكل كبير. واحنا طبعا هي فرصة ايضا نشكر سوقين، سوق دبي المالي وسوق ابو ظبي المالي لدورهم الفعال والكبير في موضوع نشر الوعي. اكيد طبعا مثل ما تفضلت بسؤالك انه هل هو كافي؟ لا، أكيد إحنا بحاجة، لأن اليوم تغيرات الأسواق، دخول التكنولوجيا، تطور المنصات التواصل، تأثر الناس، دخول شركات جديدة، استحداث قطاعات تجارية جديدة، فهذا كله أكيد يتطلب من الناس إنهم يشدون حيلهم ويبحثون عن طرق توعوية سليمة تساعدهم أنهم يحصلون المعلومة بشكل سليم ودقيق.
نعم استاذ هزاع، عشان يعني نستثمر الوقت كثر ما نقدر، كيف يقدر اليوم المستثمر التعامل مع تقلبات الاسواق وانه يقلل المخاطر اللي ممكن يمر فيها؟
عايشة هذا السؤال وايد مهم، واتمنى من المستمعين يركزون ويانا فيه. اليوم سوق الاسهم دائما في تذبذب، ولكن أوقات التذبذب يكون واضح مرتفع ونازل بشكل كبير، وأوقات يكون تذبذب بسيط.
نعم.
على اللونج تيرم الحمد لله احنا في دولة الإمارات الأسواق قاعدة تنمو بشكل أو بآخر الحمد لله. فاليوم على أساس أنك أنت تقلل من المخاطرة لابد أن يكون عندك خطة واضحة لدخول الأسهم. أنا صراحة عندي خطتين وأتمنى الناس تركز فيها. أول جزئية، إذا السوق كان ما شاء الله التذبذب يعني في صعود والناس متفائلة، فأنا أقول قسم رأس المال اللي أنت بتدخل فيه أو تستثمر فيه إلى خطة 60-30-10. أنا هاي أسميتها خطة 60-30-10. اليوم السوق المبشر، وأنا أتوقع مثل الحين هالفترة إحنا سوقنا مبشر، فأدخل 60-30-10. شو 60 اللي هو رأس المال الأساسي اللي بتدخل فيه، 30 على أساس أن اللوك صار في نزول شوي أنك أنت تبتدي تدخل مع النزول وتشتري بالثلاثين، وتخلي 10 للفرص النهائية أو لا قدر الله صار أي ضرب ونزلت الأسواق بشكل كبير، في عندك 10% من رأس المال. قيت على مثلا أنا على سبيل المثال أنا أقول مستثمر مليون، 600-300 بعشرة ب100,000. يوم الأسواق نازلة ومهدية وفي تخوف من الناس، أقول لا تدخل بالستين، أدخل بالخمسين، وخلي عندك 50-30-20. 50 تشتري فيها الآن، 30 مع النزول. يوم النزول مو يوم واحد تشتري، لا توزع الشراء. يوم بتحدد أسهم تشتري مثلا بنسبة 5-5-5-5 لما توصل 30. 20 تتم احتياط للطوارئ، لأنه يمكن لا قدر الله صار ضرر، احتجت مال، حصلت فرصة سهم طايح وفرصة مدروسة بشكل طيب، عندك العشرين موجودة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد من تنويع محفظتك في أكثر من قطاع، وهاي نقطة وايد مهمة. ما تركز على العقار، والله اليوم عندنا في دبي طفرة عقارية، معناته دبي مبروكة، الإمارات مبروكة، فلا تركز في العقار، عندك العقار، البنوك، القطاع التجاري، الصناعة. التنوع لو صار في أزمة في قطاعات راح تتأثر بشكل كبير وقطاعات راح تتأثر بشكل أقل.
نعم.
فنسبة مخاطرتك راح تقل. الشغلة الثالثة، حدد هدفك أن يكون الاستثمار على المستوى المتوسط والطويل. يعني في دراسة أمريكية أذكر واحد من الأخوان يخبرني فيها قديمة، ولكن شوف الأسواق الأمريكية متطورة وقديمة.
نعم.
75% من المضاربين يخسرون في هذه الأسواق. فأنت اليوم لا تسوي نفسك فاهم كل كبير وصغير. نعم هناك شركات وصناديق تحوط وصناديق متخصصة، عندهم فريق من الخبراء هم هاي متخصصين في المضاربة. أما الإنسان العادي الشخص اللي يبغي يستثمر أقول له خليك مستثمر وابتعد عن المضاربة، أخذ آخر نقطتين، خذ المعلومة من مصدرها الصحيح.
نعم.
وهاي مشكلة كثير من الناس تأخذ من مصادر غير موثوقة. لا، خذها نعم من مصدرها الصح. وآخر شيء اشتري سهمك بناء على قناعة ومنطق، لا تشتري لأن هزاع قال ولا محمد قال. ليش هزاع قال؟ شو اللي يقنع بكلام هزاع يخليني أنا أشتري السهم الفلاني دون أن أشتري السهم الآخر؟
أستاذ هزاع، أنا كان ودي والله أني أكمل وياك أكثر من كذي، وأنا روحي مهتمة، ولكن كضنا وقت الأذان. إن شاء الله تكون لنا لقاءات مطولة أكثر ومفصلة أكثر. شكرا، شكرا لك، شكرا لك
أستاذ هزاع. الله
يجزاك خير. يا مرحبا مستمعينا في كل مكان، نحن بعدنا مستمرين وياكم في رمسة العرب. بنروح لفاصل وبرد لكم.
رمسة العرب.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها، وشلون أخليها ونغليها،
ولا مني رميت أرمي بعزمة، وهو درعي على من هو رماني.
بين البحر والقمة النورش يطير، يصارع الأيام في برد ودفا،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
كم مساحة كل بر، وكم عدد حبة رمالة، وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
الكره، الكره مثل السحابة في شهر سبعة، ما تنبت العشب ولا تسقي التربة، والحب نهر مصبه فاض من نبعه، شوفه يكفيك يا الضميان عن شربه، والوصل مثل الشجاع الشهم في ربعه، ما يرهب السيف ولا يرهب الحربة، والهجر مثل الذليل اللي فشل طبعه، من ذله الناس محد يطمعه في قربه، ومن جايع الوصل للي يحبها شبعه، لطربني الشوق كيف أشبع من الطربة، حر الهواء لو يلومه في الهواء تبعه، ما شاف مخلابه اللي مدمين خربه، ومن حصل اللي خذا قلبي وانا تبعه، قلبي على دربها وانا على دربه، غزالة الوادي اللي جرحت سبعه، من شرق قلب السبع تختال لا غربه، خذت من القلب ثلث الشوق او ربعه، بالنظره الواثقه والهرجه الذربه، والكره مثل السحابه في شهر سبعه، ما تنبت العشب ولا تسقي التربة، والحب نهر مصبه فاض من نبعه، شوفه يكفيك يا الضميان عن شربه، والوصل مثل الشجاع الشهم في ربعه، ما يرهب السيف ولا يرهب الحربة، والهجر مثل الذليل اللي فشل طبعه، من ذله الناس محد يطمع في قربه.
قصيد فزاع.
107.4.
أنا أقول قلبي شكاية زين هم، لا نوم لا راحة بالأيام، من كاني والله أهم، عيد النظر في اللي ترجع، وده تراه يعيش يم، ما دمت حي وسط دنيار.
يا سيف رزيت الشراع ودومه، تتسيه من يوشه الآخر دومه، عييت ما رمت الثقيل تشله، تسيه من يوشه الآخر دومه.
يا لو قلبي لو حراني يدور حوش، وفي الهداد وفي خط الصيد ما حاش، نافذ تال الليل من مرقدي مدهوش، في فراغ نومي مع فراشي.
جديمنا بيتم جديدنا.
موسيقى.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر. يا
رمسة العرب ويعاش البدواوي.
أهلا وسهلا فيكم مستمعين، نمسي عليكم بالخير ونرحب بكم من جديد في برنامجكم رمسة العرب. واليوم نرمس عن الأسواق المالية، نرمس عن الأسهم، نرمس عن المخاطر اللي ممكن أن الواحد يمر بها يوم يبتدي أنه يتداول هذه الأسهم إذا ما كان عنده علم. عندنا ضيوف يخبرون أكثر عن هذا الموضوع ويعرفون أكيد أكثر منا في الأمور المالية والاقتصادية بشكل عام. ضيفنا الحين في برنامج رمسة العرب الأستاذ عبد الله العطر، مستشار مالي وقانوني، يعني كان في عدة مناصب ولكن هو اليوم سخر كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به لجل ينشر الوعي المالي والاستثمار الأسلم والأفضل. يا هلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله ومرحبا بك في برنامج رمسة العرب.
مرحبا وسهلا، حياك يا عائشة.
الله يحييك، شكرا لك على تعاونك وعلى وجودك اليوم ويانا.
نتشرف، الله يسلمك.
الله يخليك، طولي في عمرك. المستشار عبد الله العطر، بداية خبرنا، هل عملك في القطاع المصرفي قبل هو اللي أثر على توجهك واهتمامك اليوم، بما أنك أنت كنت في أكثر من مصرف وهذا كان شغلك يعني؟
نعم، هو طبعا دائما يقول لك الإنسان ابن بيئته.
نعم،
فالوظيفة هي واحدة من البيئات اللي نحن نقضي فيها 8 ساعات تقريبا يوميا، ومع تقريبا قريب 16 سنة في القطاع المصرفي، فأكيد فيه تأثير كبير لكثير من المعرفة والخبرة المالية والاستثمارية اللي جت من هذا العمل.
نعم، هذا عمر. ليش اخترت أستاذ عبد الله أنك أنت يعني تستخدم أو تسخر مواقع التواصل الاجتماعي لجل تخبر أفراد المجتمع بالأساسيات أو توعيهم من يعني توعيهم ماليا أو حتى قانونيا، أنت تعطي استشارات صحيح؟
نعم
نعم. ليش اخترت هالجانب؟
شبكات التواصل الاجتماعي هي أداة الإعلام الجديد.
نعم،
احنا نعرف اليوم تأثيرها على جميع شرائح المجتمع، واللي يقضي فيها الفرد أكبر يعني وقت من يومه. وبالتالي اليوم الإنسان إذا يبغي يوصل معلومة يستعمل الأداة اللي تناسب الجيل اللي هو يتفاعل معه. النقطة الثانية يمكن هي يعني أنا دخولي لشبكات التواصل الاجتماعي كان بمحض الصدفة. كنت أتكلم عن موضوع كذا وعملت له بوست ورحت طبعا الى يعني مارس يومي العادي، يعني ما كنت شخص وايد مهتم بالتواصل الاجتماعي. المساء شفت الحساب يعني ما شاء الله ممكن من 2000 شخص الى 16، فرقم 16000
من 2000 لين 16000 من بوست واحد
للعلم. نعم،
بسبب بوست.
اي بوست واحد.
شو كان البوست؟ يعني فضول انا بنحطه.
فهي أنا قلت يعني واضح أنه يعني أنه وكثير أشخاص قالوا عبد الله عندك أسلوب.
نعم،
وطريقة تبسيطك للمعلومة قاعدة تجذب الناس، فأنت استمر.
نعم،
والحمد لله اليوم يعني ترادفت الخبرة العملية مع الخبرة الدراسية مع التواصل الاجتماعي، مع أيضا في تقريبا سنة 2022 كنت في الدفعة الثانية لمجموعة نيو ميديا أكاديمي.
نعم،
والحمد لله مستمرين.
لقيت تجاوب من الناس كبير في هذا الجانب، حسيت انه يبغون يعرفون اكثر عن الاستثمار المالي، القطاع المالي بشكل عام.
وطبعا لولا الناس وتفاعلهم ما وجد صانع المحتوى.
اكيد
الناس تفاعلها مع اللي انت تقدمه هو اكبر دافع انك انت تستمر، خاصه انه المردود المادي ما يجي غير متاخر.
انت محتاج عن هذا الموضوع.
أي نعم، تحتاج أن تصبر وتتصبر على أساس أن تصنع محتوى تقريبا مجانا، لكن المكافأة الجميلة هي دعاء الناس وإشادتهم والتأثير اللي أنت تشوفه يعني فيهم.
التأثير الإيجابي
اللي تتركها عليه. هذه المكافأة الفعلية. نعم.
شو الأدوات اللي تستخدمها لجل توعي الناس؟ اليوم أنت عندك أكثر من وسيلة، بس أنت شو أكثر وسيلة تستخدمها واللي حتى شفت أن الناس تستوعبها أكثر وتتقبلها أكثر؟
المقاطع الصغيرة هي أكثر وسيلة لسبب. طبعا هي يعني هي بكل أمانة أنا ما أنصح فيها، لكن هذا هو واقع الحياة اليوم.
نعم.
إن الإنسان يتعلم من المقاطع الصغيرة وما يسمى يعني اللي هو المايكرو ليرنينج اللي هي المقاطع المصغرة.
نعم.
الإنسان إذا يبي يتعلم لازم يتمرس الشيء ويأخذ فيه وقت كافي، لكن ورغم ذلك اللي قاعد يصير الآن نحن ندمج بين الاثنين. أنا أعطيك مقاطع مصغرة.
نعم. جيد
بمعدل تقريبا مقطع يوميا.
نعم.
ولما يصير ان مثلا نبي نركز على موضوع محدد، لا نعطيه ممكن في برنامج تدريبي 3 ساعات او حتى 4 ساعات، فنحن ندمج بين الاثنين. هذا جانب. الجانب الثاني انت تاخذ من الواقع بعض الاحداث الاقتصاديه والاستثماريه، من دراجات في السوق المالي، من طرح لبعض المطورين، من الى اخره، وتتفاعل معها في حسابك. فالناس تبدا تشوف الأدوات وتبدأ تعرف أن خلاص أوكي عرفنا الآن إحنا أن الواقع المالي مهم ترتيبه والتخطيط له.
نعم.
زين وين نحط فلوسنا؟ الآن يبدأ هو يتفاعل مع هذه الخيارات.
نعم. يعني ما أعرف أستاذ عبد الله، هل هناك في استراتيجية معينة لازم الواحد يتبعها إذا كان يبغي يستثمر لجل يعني يضمن أنه ينجح لأطول فترة ممكنة؟
طبعا في لكل يعني لكل خلينا نقول مجال من مجالات الحياة قواعد.
نعم.
ومبادئ ولغة.
نعم.
أنت أول نقطة لازم تستوعب اللغة، اللغة اللي تتكلم فيها لغة المال، إيش هي لغة المال. نقطة ثانية قواعدها، يعني أعطيك يعني، وهذه القواعد هي ليست القواعد الرياضية فقط، لا هي حتى القواعد المتعارف عليها، يقولك لا تستثمر فيما لا تفهم فيه، هذه قاعدة. نعم. بسيطة صحيح.
نعم.
وبديهية، لكن احنا نستغرب ان هنالك الكثير من الناس اللي يتخذ قرارات استثماريه بمبالغ كبيره بس بدون درايه. يقول لك والله نجرب. فانا دائما ابصره اقول له عفوا انت تجرب بفلوسك، فلوسك مو جايبها انت يعني مجانا، انت تعبت عليها، بذلت وقت وجهد في وظيفتك ودراستك عشان تحصل هالمبلغ.
نعم صحيح.
بالتالي انت لا تقبل فكره التجربه، لا انت تعلم وبعد ذلك يعني اسس تجربتك على هذا العلم. أما تجربة بلا معرفة هذا مثل ما تقول مقامرة في المجهول مثل ما نقول.
هذا في كل شيء، في كل أنواع الاستثمار اليوم شو ما كان.
نعم في كل أنواع الاستثمار، أي شيء ما تفهم فيه لا تدخل فيه. يعني هذا مثل ما نقول إحنا بلهجتنا، مو بكارك، مو بمصلحتك، مو بالشيء اللي أنت تفهم فيه. يعني هل يمكن شخص اليوم يدخل إلى أداة استثمارية وهو ما يعرف شو السالفة فيها، كيف يربح من خلالها؟ وهني الإشكال، إن الكثير من الأشخاص قراره الاستثماري مبني على الترويج. يجي تقول له زي ما مشكلة أنت جاءك الترويج أو الإعلان.
نعم.
لازم يعني شوي أنت تتعب على روحك شوي.
نعم.
اليوم المعرفة متاحة في التواصل الاجتماعي، في اليوتيوب، في الكتب، في الدورات، في البرامج، في كثير مصادر للمعلومة وللتعلم.
هذا اللي يصير اليوم استاذ عبد الله، انه عادي يجيك تليفون يقول لك نحن الشركه الفلانيه ونحن نشتغل في الاسهم والسهم الفلاني، الحين وقت انك انت تاخذه وما اكيد ما بتربح، ونحن بنساعدك ونحن بنسوي لك. يمكن من هالباب يدخلون على بعض الاشخاص اللي هم عندهم جهل في هذا الجانب او ما عندهم الثقافه الكافيه في هذا الجانب، فيقول اوكي خلاص ما دام هذا الانسان وياي بيتم وياي فانا بدخل، بدون ما هو يبذل اي مجهود بان يبحث ويشوف فعلا هذا السهم جيد ولا لا، ونسبة المخاطرة في كم بالمية، وهي التفاصيل يعني.
صحيح. وبالتالي الإنسان إذا يعني إذا قراره بني على جهل، الأفضل أنه ما يتخذه. أنت اصبر وتعلم، خذ وقتك، المعرفة متاحة.
نعم.
تعلم، شاور، ادرس الفكرة، وما بتاخذ وقت كثير ترى للعلم. يعني خليني أعطيك مثال، اليوم تعلم الاستثمار العقاري أنا ما أعتقد يحتاج أكثر من 5-6 ساعات، تعلم الأسهم ما أعتقد يحتاج أكثر من 3 ساعات، إذا حصلت على أسلوب التعلم المناسب. إحنا كنا زمان.
نعم.
نقدم دورة أساسيات الاستثمار في الأسهم تقريبا قريب 8 أيام، فطبعا يتشكون العالم يقول لك والله 8 أيام كثير. لأن هم المشكلة إلى أن ظلينا نختصر في الأساسيات، اليوم صارت تقدم في 3 ساعات، يعني يوم واحد كافي جدا.
بس 3 ساعات تعتقد هي كافي أني أنا أدخل السوق المالي؟
نعم كافي جدا انك تدخلين السوق المالي. وهذا هني النقطة اللي أنا طبعا أدعو فيها صناع المحتوى. إحنا لازم نبسط المعلومة والطريقة والأسلوب بحيث إنه يسهل تلقيه. الناس مو كلهم تخصص مالية أو حسابات أو استثمار. في شخص يقول لك أعطني إياها بطريقة مبسطة.
نعم.
أنا أجي أقول له زين أنا عندي لك سؤال. اليوم إذا بتستثمر في شركة الكهرباء إيش رأيك؟ يقول لي زين. أقول له إيه كهرباء نعيش عليها يوميا صح؟
صح.
وبالتالي شركة الكهرباء شركة ممتازة للاستثمار. يعني أنا أقصد بها ديوة.
نعم ديوة. نعم.
نروح مثلا لشركة التعرفة المرورية عندنا سالك. نروح لشركة المواقف عندنا باركن. نروح إلى الغاز الطبيعي عندنا في الغاز وهكذا. فلاحظ لما تكلمه بلغة عن شركات وموارد استثمارية هو يعيشها يوميا يقول إيه والله صح أنا سالك كل يوم أمر عليه والباركن أنا كل يوم أوقف فيه
صح.
والكهرباء شغالة والبنك الفلاني هذا بنكي أنا وهكذا ما راح أصعبها له. بعد فترة هو مع الوقت راح يبدأ يبحث. وهذا هني أيضا نقطة أنت ادخل يعني خلاص يعني ما لازم يكون عندك معرفة 100% لأن في بعض الأشخاص يتم يتعلم سنين ما يستوي أنت تتعلم يعني
والدنيا تمشي والفرصة تروح وأنت بعدك مكانك تتعلم
صحيح.
نعم.
مثل الشخص اللي ينتظر الفرصة العقارية اللي يقول لك هذه هي الفرصة الأفضل.
نعم.
ودائما في فرص لا تنتظر كثير يعني خلاص ما نشوف فرصة 2-3 ودرستهم وشاورت عليهم وخلاص توكل على الله لأن يعني في جانب من الاستثمار هو جانب توفيق صحيح
وفي مخاطر
مع الوقت راح تبدأ أنت تتعلم على هذه بناء على هذه التجربة.
المفروض أنك أنت تتوقع أنك أنت يعني ما أحب كلمة خسارة أنك ما بتربح أو أنك أنت ما بتستفيد من هذا السهم أو أنت لازم تدخل وأنت على يقين أنك أنت راح تستفيد.
لا أنت تدخل يعني دائما ما في حد بيستثمر وبيحط فلوس إلا وتوقعه أنه بيربح. ولكن في واحد يقول لك أنا توقعي والسعي مالي للربح لكن لو حصلت الخسارة.
أيوة.
خلينا نضرب مثال ترى رأس مالك ما اختفى. أنت خلينا نفرض مثال شخص اشترى عقار نزل قيمة عقار شوي مثلا ترى عقارك موجود قدامك صح؟
نعم.
سهمك نزل شوي ترى سهمك موجود في محفظتك. فهو اللي يصير ان السوق دائما طالع نازل طالع نازل ما فيها مشكله الايجار طالع نازل التوزيعات الارباح طالع نازل وهكذا. فهي الفكره الان لكن السؤال يطرح نفسه ايهما افضل انا اني استثمر واخذ التجربه على درايه وتعلم وسعي من داخلي ولا اقعد طالع خيفان؟
لا لازم الخايف
طبعا الخايف يخسر للعلم لو عنده فلوس في يعني في حسابه يخسر.
ها مخرجنا خايف اليوم.
المئة ألف اليوم مو بنفس المئة ألف بعد 10 سنين. اليوم تجيب لك شيء.
نعم.
بعد 10 سنين بتشوف 100,000 ضعفت قيمتها.
نعم. أنت اليوم شجعتنا أستاذ عبد الله العطر إن نحن ندخل هذا المجال. أنا كنت أشاور المخرج قبل ما نبتدي لك في هذا الباب لك في هذا القطاع لك في الأسهم قال أبدا مول ما يخصني نهائيا. الحين أشوفه تشجع اليوم يقول بيمر عليك.
المخرج اليوم يعني هو مزحوم في العمل لكن هو أنا أوعده إنه بس يقعد معي نص ساعة جيد؟
نص ساعة
إنه يدخل السوق المالي وهو واثق من نفسه.
هو من كلامك الحين تقريبا 70% هو مقتنع.
أي ممتاز.
أي طول
لا ينسانا من الأرباح مو بس يدخل السوق ويربح ونحن ما نحصل شيء.
نحن شهود عليه لك لازم لازم لك نصيب.
بالعافية.
أستاذ عبد الله سؤالي الأخير لك شو هو دور القطاع المصرفي في تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية في أسواق الإمارات بما أنك أنت كنت في هذا القطاع؟
جيد. هو طبعا القطاع المصرفي هو مصدر المال وتدويره.
نعم.
مصدر المال يعني اليوم الإقراض اللي قاعد ينزل للأفراد وللمشاريع ولقطاع ريادة الأعمال مصدره البنك.
صح.
وتدوير رأس المال أن في فئة من أصحاب رؤوس الأموال ولو كانت صغيرة ما يعرف وين يحطها ممكن البنك يدورها يحط له اياها مثلا في وديعه ويعطيها يعطيه مقابلها مبلغ ممكن البنك يحطها له في صكوك مثلا يعطيه مقابلها ربح وهكذا. فهو يعني عجله الاقتصاد اصلا مبنيه على القطاع المصرفي.
نعم.
وهني في نقطه مهمه انا دائما يعني اقولها يمكن كثير اشخاص يسمعني انا يعني اتكلم عن الاقتراض ويفكر انه هو قاعد يحذرنا انه لا ما نقترض. لا مو صحيح. أنت تقترض بطريقة مسؤولة وتقترض بطريقة صحيحة ليش؟ لأن واحد من مسرعات تحسين أو تحقيق الثروة هو الاقتراض بطريقة صحيحة.
الاقتراض جيد؟ يخليني أسوي ثروة؟
نعم، خليني أعطيك مثال.
تفضل.
نفرض اليوم أمامنا الآن أمامنا عقار قيمته 600,000، أنا أقدر أوفر 10,000 وأنتي تقدر توفرين 10,000.
نعم.
اللي حصل إن أنتي الآن رحتي البنك واشتريتي هذا العقار 600.
نعم.
وأنا قلت لا أنا بجمع 600,000 يعني بوصل 600 بعد 5 سنين. ورا 5 سنين من الآن هل العقار هذا بيكون قيمته نفس الشيء؟
لا.
بتكون قيمته أقل. أعلى عفوا.
هي المفروض إنها تعلى.
أنت أيوة. والنقطة الثانية، أنتي طوال 5 سنين قاعدة تأخذين إيجارات.
صح.
وأنا طوال 5 سنين قاعد أخسر من القوة الشرائية، يعني فلوسي قاعدة تنزل قيمتها. بالتالي لاحظي دور البنك كيف. والنقطة الأخيرة،
نعم.
البنك يبي مني فائدة اليوم 3.5%.
صح.
العقار لازم يعطيني 6-7 على الأقل، فأنا الكسبان.
فهذا يصير صح؟
طبعاً.
إنه بيعطيني هذه الفائدة العقار.
أكيد يعطيك 6-7، وفائدة التمويل العقاري 3.5-4 في أسوأ الظروف، مو مشكلة. لكن موضوع انك انت كيف تستعمل الاداه، لان في شخص يجيك يقول لك يعني يقحم نفسه في التزامات كثيره. زين اخوي انت ليش مستعجل؟ خذ العقار الاول وسدد قيمته، ثم خذ الثاني وسدد قيمته، وهكذا بتبدا تبني محفظتك.
نعم.
اما انت يعني بهالمشروع مشتري، فالثاني مشتري، فالثالث، فانت واضح انه هو مش مركز.
نعم. نعم.
ولاحقا شو يصير؟ يشتكي من يقول لك والله الديون ثقل. نعم الدين ثقل اذا ما عرفت تتعامل معه، ولكن اذا عرفت تتعامل معه لا الدين هو مركز قوه ماليه.
كل شيء يباله حسن تصرف ووقت مناسب في انك انت تتعامل معه. هذا اللي انا وصلني منك حاليا بالنسبه للنقطه الاخيره. استاذ عبد الله، انا سعيده كنت فيك، لكن
نحن
مضطرين نطلع لفاصل. شكرا 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 لكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وانا والمخرج اول الناس وياك.
يا مرحبا.
يا هلا وسهلا فيك. مستمعينا، كان ويانا الاستاذ عبد الله العطر، مستشار مالي وقانوني. نحن مكملين وياكم في موضوع حلقه اليوم اللي هي الاسواق الماليه والاسهم بالتحديد، لكن بنروح لفاصل وبرد لكم.
رمسة العرب
الاولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الساعة 4 في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. العصر، نسبة لوقت العصر واللي هو وقت صلاة العصر. وإذا تحرك الريال العصر قالوا روح، وروح مأخوذ من كلمة مرواح، والمرواح هو الفترة بين العصر والمغرب.
دولة الإمارات أصبحت مصدر إلهام وآمال لشعوب المنطقة والعالم، وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.
شغلنا ومشينا عجدام وكله بكومنك، ولما بشورك ومباركتك وعينك علينا ما وصلنا. نحن جدمنا على الدول لأنك أنت قايدنا.
يا جاهل انهارت
تعلمت من أبوي يوم نروح العزبة مع ربعي نسولف ونقول جمل طويلة ونتحدى من يقدر يقول نفسه. تقدر تقبض قوس البندق بيدك، ترمي تضرب طيارا طائر في الجو، تذبح تسخط طعميارك تقدر. هاي أول وحدة. ثاني وحدة خدل خدلج خدك يلي كالصفر جل صفر بدر صفر شمس وصفر جل.
الأولى منكم وفيكم.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر. يا
رمسة العرب ويعاش البدواوي.
يا هلا وسهلا فيكم مستمعين، نمسي عليكم بالخير ونرحب بكم في برنامجكم رمسة العرب اللي تسمعونه على إذاعة لولا من شبكة لولا الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. نحن اليوم مستمعين نرمس عن الأسواق المالية، نرمس عن الأسهم، وضيوفنا ما قصروا بصراحة، فادونا وايد. أظني اللي مو مقتنع بموضوع الأسهم واللي ما قد يربها من بعد حلقتنا اليوم مفروض أن نلقاه باكر أول واحد في السوق المالي. مستمعين اللي مهتمين ببطولة فزاع لليولا، نخبركم أن اليويل المشاركين في الحلقة الثانية من المربع الذهبي لحلقة هذا الأسبوع هم سعيد علي الشاوي وخالد صالح المنهالي، وضيف الحلقة بيكون الفنان محمد المنهالي. نكمل وياكم موضوع الأسهم والأسواق المالية. مثل ما قلنا لكم أن هذا الموضوع ما كان جديد، يعني يمكن اليوم يعتقد البعض أن موضوع الأسهم توه ظاهر، لكن نقولكم لا، هذا الموضوع كان موجود، وإحنا دائما نقولكم أن كل شيء له بداية وله أساس. بالنسبة للأسهم قبل ما تظهر الأسواق المالية الجديدة في دولة الإمارات، فكرة الأسهم والاستثمار الجماعي كانت موجودة عندهم بس بشكل مختلف وبسيط، وكانوا يسمونها حصص أو شراكات، يعني لكل واحد نصيب في الشيء اللي هم يتشاركون فيه. هاي الممارسات كانت تعتمد على العلاقات التجارية والثقة بين الأطراف، وأكثر يعني أكثر عن أنها هي شيء منظم، يعني هي بصورة بسيطة تقليدية وما كان فيها ذاك التنظيم. هاي الممارسات كانت تعتمد مثل ما قلنا على العلاقات التجارية، ويعني مثلا ممكن حتى تكون في المجتمع في الأسرة الوحدة، تشوف أنك أخوان ولا ربع يتشاركون يفتحون بالمثل دكان أو يشترون بيت ويجرونه، أو حد يجيب بضايع أو يتاجر مثلا في اللولو أو أنه يبنون السفن. وايد أمور كانوا يتشاركون فيها ويتفقون على وقت يوزعون فيه الربح، ويعرفون أن كل واحد كم له في هذا الشيء اللي هم اشتروه أو هم أخذوه، لأن ماخذين لجل يستثمرونه، فيوزعون بينهم كل واحد كم نصيبه على حسب بكم هو دخل كم دفع. فنقول مثلا حد من الناس يمكن يدخلون أكثر من واحد ويا بعض، يعني ويقسمون مثل ما قلنا الأرباح بينهم في الموعد اللي هم محددينه. كانت في ذاك الوقت الاتفاقيات تعتمد بشكل كبير على الثقة مثل ما قلنا والمعرفة، وخلاص الواحد عند كلمته، لأنها أكثر الأوقات تكون هاي الشراكات شفوية وحد يكون شاهد بينهم. ما كانت أول العمليات بالحجم الكبير اللي نشوفه اليوم في الأسواق المالية المنظمة، كانت هاي الشراكات صغيرة أو متوسطة بالكثير، تركز على الأنشطة التجارية الأساسية مثل تجارة اللولو والتمور السمك اللي كانت يعني تشكل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي قديما. في غياب الأنظمة القانونية الحديثة كان يتم توثيق الحصص أحيانا في مجالس الشيوخ أو الحكام، أو عن طريق كتاب العدل التقليديين اللي كانوا يكتبون العقود، وبعض الاتفاقات كانت تنكتب بشكل بسيط على ورق ويحفظونها عند حد من الناس اللي يعتبر برونة ثقة. وبعد كان في بعض الشراكات يكون عليها مثل ما قلنا شهود، والتفاصيل تكون عند هذيل الشهود. طبعا الشيء المهم واللي يعتمدون عليه الناس قبل في كل الأمور ومنها الشراكة هو السمعة، إن هذا الإنسان سمعته وطاريه يعني ما عليها غبار، وممكن حد غير يعني يضمن التزام هذا الإنسان بأنه يؤدي مثلا اللي عليه، ولا أنه يعني يتصرف بالتصرف الصحيح بهذا الشيء اللي خذوه حق الاستثمار، ومثل ما قلنا كانت الأرباح تتنوع بالنسبة يعني على حسب الشيء اللي هم متفقين عليه، والحصص غالبا تتوزع الأرباح في نهاية المشروع أو يوم يبيعون الشيء اللي اشتروه مثل مردودهم من اللولو بعد ما ينباع في السوق. ما كانت هناك هيئة تنظيمية أو قوانين واضحة، هذا الشيء خلى هاي العمليات اللي هي بنقول عنها الشراكات تعتمد على العلاقات الشخصية القوية. مع هذا الشيء كانوا الناس يحترمون كلمتهم ويحترمون التزامهم، وسمعة التاجر كانت تنعد رأس ماله الحقيقي، حيث كان الالتزام بالمواعيد والدقة في توزيع الأرباح أمر أساسي ومهم. نحن مستمعين بعدنا مكملين وياكم رمستنا في رمسة العرب، واليوم نرمس مثل ما قلنا لكم عن الأسهم عن الأسواق المالية، لكن بنسير الفاصل وبرد لكم إن شاء الله.
رمسة العرب. من بدع دارنا
يذكرني المحراب، محراب شايبنا إلى من نزلنا منزل قام له محراب، يهذب غصون المرخ وأيضا يهذبنا، يقول الرجال رجال تسعى على الأسباب، يهزع الغصون النايفة به يدربنا علشان ناكل من نياف الغصون يباب، وإذا كان محرابه من الرمث قالبنا تقووا على الشدات كونوا شر الحطاب، يأذن بصوته للصلاة وتوهبنا إي من إي ماشي وإي بعضنا ركاب، وقام الصلاة وقام حدث ورقبنا، يقول العلوم الطيبة دينكم منطاب، وقضى النهار وبه لعبنا وجربنا نطارد فراشاته ونركض ورا السحاب، على خيلنا سعفنا خال من يحاربنا، نحن ستة أطفالا ربينا تحت شواب، ندوج في أرض الله ونرعى حلايبنا، نفوس زكية لا عليها ولا ترتاب، نهاية غروب الشمس تغرب وقربنا، ضوينا على بيوت الشعر لكبار أطناب. سعيد القمزي.
من بدع دارنا.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات رقمية بترتفع.
أنا بأستثمر. يا أسهم يا
معتر. رمسة العرب ويعاش البدواوي.
يا هلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا، نرحب بكم من جديد في برنامج رمسة العرب وإذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث. نحن اليوم في برنامج رمسة العرب نرمس عن الأسهم وعن الأسواق المالية في البلاد. رمسنا وياكم مستمعينا وخبرناكم أن قبل كانت الأسهم هاي موجودة لكن شكلها كان مختلف، والناس كانت تتداولها بطريقة مختلفة، وكانوا يتشاركون في شيء واحد يستثمرون فيه ويوزعون الحصص بينهم، أو حتى كنا برمستنا العادية نقول هذا سهمك وهذا سهمي وهذا جسمك وهذا جسمي كذي، يعني أن العملية هذه أو الحالة هذه كانت موجودة في المجتمع من قبل، ولكن اليوم تغير شكلها وتطورت بما أن نحن نعيش في هذا الوقت اللي يطلع يتطلب أنها تكون منظمة أكثر ومتطورة أكثر وتكون فيه جهات مسؤولة عنها. نحن قلنا لكم بيكون ويانا أحد ضيوفنا بإذن الله اللي هو الخبير الاقتصادي سعادة ناصر بن حسن الشيخ، بنخبركم عنه قبل ما نأخذه على الهواء. هو مالك ورئيس شركة الشيخ القابضة وأيضا شركة الإمارات الوطنية القابضة وشركة الشيخ للاستثمارات، وبعد هو شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل وشركة ديار للتطوير، وكان أو لا زال هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصكوك الوطنية. يا مرحبا وسهلا فيك سعادة ناصر بن حسن الشيخ، ومرحبا بك في الأولى وفي برنامج رمسة العرب.
يا مرحبا بك أختي عائشة، ويا مرحبا بالمستمعين الكرام.
يا هلا وسهلا فيك، نحن نشكرك انك كنت اليوم جزء من حلقة برنامج رمسة العرب. نبغي نعرف منك وايد أمور تتعلق بالاقتصاد، ونتكلم في الجانب المالي بما أنك أنت خبير في هذا الجانب، وأنا عن نفسي شفت لك وايد جلسات ويعني لقاءات حوارية تتكلم عن هذا الموضوع.
نعم تفضل يا أمري.
ما يامر عليك عدو. سعادة ناصر الشيخ، كيف تشوف اليوم تطور الأسواق المالية في دولة الإمارات وبالذات في السنوات الأخيرة؟
أختي عايشي، هو طبعا لما الواحد يتكلم على الأسواق المالية في الدولة، طبعا احنا السوقية رئيسية سوق دبي المالي وسوق بضبي المالي.
نعم.
يعني الواحد يستعرض رحلتكم، يمكن اللي مالح قبل سنة 2000 كانت أسهم الشركات يتم تداولها، يعني بالإنجليزي يسمونها هي over the shed، يعني over the counter، يعني طبعا من يد ليد، ما كان في سوق منظم. وفي سنة 2000 يعني تم إنشاء هيئة السلع كجهة رقابية اتحادية، وتم إنشاء سوق دبي في تقريبا شهر 3 سنة 2000، وفي شهر 7 تم إنشاء سوق أبوظبي المالي. وطبعا هاي رحله يعني مرت بمراحل كثيره. واذا تساليني اليوم هي طبعا وصلت مرحله متقدمه من النضوج، ويمكن حتى ندخل في بعض تفصيلاتها في السنوات الاخيره. اذا اردت ذلك.
اي اكيد، انا ابغى يعني يهمني اعرف مؤخرا وين وصلنا. نحن في اسواقنا الماليه وين مكاننا اليوم في نص هذا العالم، بما ان نحن نعتبر إداد في هذا الجانب.
والله نعم إداد، ولكن نتعلم بسرعة ونأدي بسرعة.
صحيح صحيح، نتفوق على كثيرين.
الحمد لله. نعم. الحمد لله، هذا يعني فضل يعني قيادة رشيدة وفرق عمل متميزة.
نعم.
طبعا إذا 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 نركز على تقريبا 3 سنوات الأخيرة، يعني مع وهذا شوفي بعد كذلك واقع في أي سوق مالي. نعم. أن يتعرض للصعود والهبوط.
نعم.
طبعا في تقريبا من 3 سنوات كان في تغيير جذري، اللي هو المهام الرقابيه اللي كانت يعني في يد الهيئه الاتحاديه.
نعم.
تم يعني نقل كثير من المهام للاسواق محليا، يعني قامت الحكومات المحليه، اذا ننظر مثلا على سبيل المثال تجربه دبي، يعني انشئ مجلس او خلينا نقول لجنه عليا انها تتابع الاسواق.
نعم.
برئاسة يعني نائب الحاكم سمو الشيخ مكتوم بن محمد. وبعد إنشاء هذه اللجنة يعني كان في تركيز كبير على حماية المستثمرين، حماية حقوقهم.
نعم.
التأكد من أن مثلا إدراجات الشركات اللي تنضم للسوق تكون شركات عاملة تحقق أرباح تفيد المساهمين. فكانت في نقلة نوعية تقريبا خلال 3 سنوات الأخيرة، وهذه يعني اللي يتابع خلينا نقول الدراسات الإقليمية اللي تصير.
نعم.
يعني هذه يعني كانت نتيجته أن مثلا سوق دبي على سبيل المثال، سوق دبي المالي في السنة الماضية 2024 كان أفضل سوق مالي أداء في المنطقة
ما شاء الله،
بحيث أن يعني النمو كان يعني الحمد لله كان أفضل نمو في المنطقة، ووصل لمستويات تاريخية. ومثلا قبلها بسنة كان سوق أبوظبي، فالحمد لله في البلاد يعني عندنا السوقين تميزاً في 3 سنوات الأخيرة. وهذه طبعا يعني من خلينا نقول من بعض المبادرات الحكومية اللي تصير وحماية المستثمرين.
نعم.
يعني هذه من جهة، والحمد لله من جهة أخرى اللي هي الحالة الاقتصادية يعني الإيجابية اللي نعيشها في دول في الدولة حاليا خلال يعني ما بعد يعني كوفيد وجائحة.
نعم.
إلى الآن الحمد لله.
الحمد لله. أنت قلت في رمستك قبل شوي أن عادي كل الأسواق فيها يعني أنها تطلع أو تنزل، وهذا أمر طبيعي يصير في العالم كله، وأكيد في كل مجال في هناك تحديات. إحنا نبغي نعرف شو أبرز التحديات اللي تواجه سوق الأسهم اليوم في البلاد.
والله شوف التحديات يعني دائما في عندك عوامل داخلية وعوامل خارجية.
نعم.
يعني دائما الأسواق المالية أول شيء معتمد على ثقة المستثمر، والثقة تتأثر طبعا. نحن مثلا محليا الحمد لله المعازيب مقصرين بتوجيهات يعني رشيدة، الفرق الحمد لله فرق العمل متميزة وقاعدين يعني نتطور ونتقدم يوم عن يوم. ولكن ما ننسى أن نحن دائما جزء من هذه المنطقة.
صح.
فإذا صار مثلا تحدي في المنطقة سواء جيوسياسي والأمور مثل هذه، فنحن نتأثر نفسيا بهذا الشيء يعني، أو الأسواق تتأثر بهذا الشيء.
صحيح.
فهذا طبعا يعني هذا تحدي، وأمانة ما نتحكم في آثاره ولكن لازم نتعايش معه. ويمكن اللي يدخل في يعني في التحليل المالي والأسواق المالية.
نعم.
بعد هذا في بعد شيء آخر اللي هو بعد يأثر على أداء الشركات، واللي هي يعني سعر الفائدة. طبعا سعر الفائدة بما أن نحن عملتنا الدرهم الإماراتي مرتبطة بالدولار الأمريكي، فنحن شو ما يصير في أمريكا بعد نتأثر بهذا الشيء. هذا بعد أثر خارجي.
صح.
ولكن مع وجود هذه التحديات الحمد لله، يعني دائما لما يكون وجود يعني يبرز أو يعني تبرز آثار أي تحدي من هذه التحديات، دائما تكون في سياسات محلية بحيث أن تحتوي هذا التحدي وتتجاوزه،
وممكن حتى تخلي له فرصة، يعني من تحدي يصير لفرصة لتحسين. صحيح. لكذا أنك أنت حتى تكون عندك خطط استباقية لأي أمر تواجهه في أي جانب من جوانب الحياة.
صحيح 100% أخي عايش. ويمكن أفضل مثال لهذا لما وقفت الدنيا كلها.
نعم. صحيح.
جايها.
صح.
نحن في هذا الوقت يعني اللي يسترجع يعني اللي صار تقريبا من 3 أو 4 سنوات.
نعم.
الفرق الحكومية في مختلف التخصصات استغلت هذا الوقت في المراجعة والتطوير.
نعم. وتحسنت كثير من الأمور.
مثل ما تفضلتي يعني الحمد لله نحن يعني الله أكرمنا أن تمرسنا في تحويل التحديات إلى فرص.
نعم الحمد لله رب العالمين. سعادة الخبير الاقتصادي ناصر بن حسن الشيخ، شو هي القطاعات الاقتصادية الأكثر جاذبية للاستثمار في سوق الأسهم الإماراتية اليوم، إذا بنخصص يعني تركيزنا على الأسهم فقط؟
نتكلم عن الأسهم طبعا. إذا ننظر يعني الحالة الاقتصادية الإيجابية اللي قاعدين نعيشها اليوم.
نعم.
فطبعا قطاع مهم جدا، واثبت ان يعني حتى ارباحه يعني بلغت مستويات تاريخيه، اللي هو قطاع البنوك والمصارف. فهذا قطاع مهم لاي واحد يعني يفكر انه يدخل في سوق الاسهم طبعا. والناس عندها خيارات يعني في البنوك عموما، ولا يريد بس ان تكون مثلا استثماراته يعني متوافقه مع الشريعه يركز على البنوك الإسلامية. فهذا قطاع مهم. أعتقد قطاع آخر له قطاع التطوير العقاري. يعني التطوير العقاري بعد عاش انتعاشة كبيرة يعني خلال هاي السنتين الأخيرات.
صحيح.
يعني ما نروج لشركة معينة، ولكن عموما يعني في الشركات معروفة أساميها، ولكن في يعني قامت تحقق نتائج كبيرة من ناحية ربحية ونمو. فهذه يعني حتى لو صار تصحيح في السوق العقاري، الشركات العقارية اللي باعت عقارات خلال هالسنتين 3 سنوات الماضية، فهذه يعني نوعا ما يعني أكدت أرباحها لسنتين 3 قدام.
ما شاء الله.
أي. والقطاع الثالث اللي أعتقد هو كذلك بعد قطاع مهم، وهاي شفناه شفنا الإدراجات الأخيرة من الشركات الحكومية اللي نزلت مثل سواء ديوة يعني كهرباء ومياه دبي أو سالك أو نعم. حتى باركن، فهذه هاي كلها هذا قطاع له يعني يسمونه قطاع البنية التحتية.
نعم.
فالحمد لله لما نشوف يعني مخططات الحكومة، ومش بس المخططات حتى يعني الإنجازات اللي قاعدة تصير، أن في زيادة نمو يعني عدد نمو عدد المقيمين في البلد أو سكان البلد عموما.
نعم.
فهذه يعني كل ما زادوا السكان كل ما كان يعني ناس أكثر تستهلك كهرباء، ناس أكثر تمر في بوابات سالك،
فأنت فائدتك أكثر.
بالضبط. نعم. فهذه يعني فهذه بعد يعني قطاع البنية التحتية أعتقد بعد قطاع مهم جدا، وأرباحه يعني طبعا ما في شيء مضمون يعني 100%، ولكن هاي شبه مضمونة يعني الأرباح هذا القطاع. فأعتقد إذا تسأليني عن قطاعات، أعتقد هذه القطاعات الثلاثة الرئيسية. نعم. اللي أنا بركز عليها إذا كمستثمر أني ناوي أدخل الأسواق المالية.
نعم، بنقول سعادتك اللي هو البنوك والمصارف، تطوير عقاري، والشركات الخاصة أو المؤسسات الخاصة بالبنية التحتية في الدولة. نحن حابين نكمل وياك، ولكن لو تسمح لنا سعادة ناصر بن حسن الشيخ نطلع فاصل ونرد نكمل وياك أسئلتنا
إن شاء الله.
شكرا لك. مستمعينا، نحن مكملين وياكم في برنامج رمسة العرب، ورمستنا اليوم عن الأسواق المالية والأسهم بالتحديد، ولكن بنسير الفاصل وبرد لكم ويا ضيفنا اللي بيكمل ويانا إن شاء الله.
رمسة العرب.
أعشق الخيل الأصيلة لأنها رمز الأصالة في البلاد العربية والبلاد الأجنبية.
يمفكرين الهجن أخليها وشلون أخليها ونغليها،
وإلى مني رميت أرمي بعزمة وهو درعي على من هو رماني،
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد ودفى،
واطلع على قمة مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها،
كم مساحة كل بر وكم عدد حبة رمالة وكم عدد أغصون الأرض اليابسة ولا الطرية.
قصيد فزاع.
يلي تقول إن الصراحة شعارك، طبق على نفسك نظام الصراحة، الناس ما يمشي عليها قرارك، بعض الصراحة تعتبرها وقاحة، ومن دور لشورك عسى لاستشارك، شورك يكون أكبر سبب لارتياحه، ولا تنتحر لا ضقت لن انتحارك، جريمة في دين الهدى والسماحة، في الضحك راحة بس أحبها تدارك، وأعلمك بأن الحزن فيها راحة، لذا في قلبك الاثنين التشارك، منهم ترى ما للخفوق استراحة، من كثرة فراحة في عيد مبارك، يوم الحزن لابد تكثر جراحة، قبل يضيع العمر حدد مسارك، مازالت الفرصة أمامك متاحة، لو إن همومك في الضمير التعارك، دع للتفاؤل في ضميرك مساحة، شف سوريا بعد السياحة معارك، والبوسنة بعد المعارك سياحة.
قصيد فزاع.
يا رك الله كيف حالك؟
الله يعافيك.
عساكم خير.
الله يعافيك.
بارك الله فيك.
الأولى منكم وفيكم.
أنصحكم تشترون سبيكة الذهب.
أنا بشتري عقار.
عملات الرقمية بترتفع.
أنا بأستثمر.
يا
بأسهم
يا
معتمد.
رمسة العرب ويعاش البدواوي.
إما مسي عليكم بالخير مستمعينا، ونرحب بكم مرة ثانية في إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية وبرنامج رمسة العرب. واليوم نحن نرمس عن الأسواق المالية وعن الأسهم. قبل الفاصل كان ويانا الخبير الاقتصادي سعادة ناصر بن حسن الشيخ، وبعده ويانا مكملين ويا حوارنا ورمستنا عن الأسواق المالية في الدولة. يا هلا وسهلا فيك مرة ثانية سعادة ناصر الشيخ.
سهلا.
يا هلا ومرحبا بك. رمسنا نحن وياك عن اللي هي يعني أكثر القطاعات الاقتصادية جاذبة للاستثمار في سوق الأسهم، ونصحت بالبنوك والمصارف، التطوير العقاري، والمؤسسات والشركات اللي خاصة بالبنية التحتية. هذه تقريبا قلت أنها مضمونة إن كانك استثمرت فيها. نبغي نعرف من خلالك بعد ما دامك أنت اليوم ويانا، كيف نقدر نعزز جاذبية الأسواق المالية الإماراتية للمستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين؟ كيف نقدر نخليها تستقطب أكبر عدد من المستثمرين؟
بالنسبة إذا نتكلم عن جاذبية أي سوق، طبعا جاذبيته تعززها مصداقيته، والمصداقية ما تبنى بين يوم وليلة.
ثقة.
نعم الثقة. فنحن لما ننظر بعد، يمكن قبل الفاصل كنا تكلمنا عن مثلا التغيرات اللي صارت في آخر 3 سنوات.
نعم.
يعني أحد الأشياء اللي يعني بدينا نشوفها بوضوح وما كانت موجودة قبل، اللي هي الرقابة الشديدة من يعني الأسواق المالية على الشركات. يعني ويمكن حتى طالعنا الإعلام، أو حتى ما زال يطالعنا بفترة أخرى، نشوف والله أن مثلا هيئة السلع أحالت مجموعة من الأشخاص إلى التحقيق ولا إلى كذا، فهذه كلها فيها حماية للمستثمرين.
نعم.
بالنهاية طبعا المستثمر اللي يحط فلوسه في أسهم، يشتري أسهم، يعني خلينا نقول يتوقع الأرباح من الشركة، سواء أن مثلاً هذا السهم بتصعد قيمته، أو أن هذا السهم هو يحتفظ به ويحصل أرباح سنوية مجزية. ولكن طبعاً هذه بعد كلها تعتمد على الجهات الرقابية. فنحن طبعاً الجهات الرقابية ومن دون أي مجاملة اللي ينظر يعني خلال السنوات الأخيرة يعني ارتفعت بأدائها في الرقابة على الشركات.
نعم.
أعتقد أن هذه لازم تستمر، يعني الحمد لله هي بدأت، ولكن لازم تستمر. مع استمرارها يعني نزيد من جاذبيتنا للمستثمرين من الخارج.
نعم. بالنسبة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، هل تعتقد أن لها دور في الأسواق المالية؟
نعم أختعاش، لها دور كبير، ولكن لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي فنحن قاعدين يعني نعيش مرحلة طفولته، يعني في بدايته.
نعم.
طبعا في تجارب في بعض الأسواق الأخرى، ما زلنا نحن يمكن شوي عندنا الجهات الرقابية متحفظة إلى أن تثبت فائدة الذكاء الاصطناعي في يعني في هذا الشق. طبعا الذكاء الاصطناعي أكبر دور له بيكون اللي هو تحليل أداء الأسهم، تحليل ميزانيات الشركات. يعني طبعا وكل ما تطورت قدرته كل ما يعني
يخدم السوق أكثر
أداءه. نعم، بيخدم شريحة أكبر، وبيكون أداء أفضل من المحللين البشر في هذا، عشان يعني مثل ما تعرفين الذكاء الاصطناعي هو يعني مثل الطفل اللي يتعلم يوم.
نعم.
عن يوم.
نعم.
وهذا التعلم هذا ياخذ من خبرة مجموعة كبيرة من الناس.
صح.
فطبعا يعني نحن ما زلنا في البداية، ولكن أعتقد أنه يعني يمكن خلال سنة على يعني على أبعد تقدير راح نبتدي نشوف من الوسطاء أن يستخدمون الذكاء الاصطناعي، بحيث أن تحليل الشركات وتحليل أداء الأسهم يكون متاح لجميع المستثمرين، يعني تكبس الزر. فهذا بيكون له طبعا بيكون له يعني بيكون له أثر كبير. كذلك حتى في التوصيات، يعني شو التوقعات بالنسبة للأسهم والأمور هذه، طبعا راح تكون توصيات مبنية على معرفة كبيرة، معرفة كمية كبيرة.
نعم.
من ناحية طبعا هذا الذكاء الاصطناعي، لما تكلمين عن البلوكشين فهو شيء مختلف. بلوكشين طبعا هذه يعني عملية تسجيل المعاملات بكل شفافية، بحيث أن ما حد يقدر يغير أي شيء مسجل، أمور مثل هذه.
نعم.
طبعا أنا ما أعتقد أن هذه طبعا فائدتها بتكون يمكن للأسواق نفسها، علشان نحن طبعا الأسواق ما نخاف من التلاعب فيها من السوق نفسه، يعني هاي جهة حكومية موثوقة، ولكن البلوكتشين راح يمكنها أنها تقوم بدورها بفعالية وكفاءة أكبر،
يساعدها، هو يعني نعم. بيكون شيء مساعد
طبعا.
نعم. كيف سعادة ناصر الشيخ، كيف يقدر المستثمر الجديد أن يأخذ قرارات مدروسة إذا كان توه بيدخل سوق الأسهم أو قطاع الأسهم؟
والله أهم شيء أعتقد أول نصيحة وأهم شيء اللي هو أنه يبتعد عن الإشاعات.
نعم.
طبعاً هاي الإشاعات نحن شفنا أثرها، وهي مش بس في أسواقنا، في أي سوق مالي اللي عنده معلومة مؤكدة يعني ما بيشارك إياها عشان أنت تسمي، بيحتفظ بها لنفسه
وبيستفيده
بالضبط. صحيح. نعم. صحيح. يعني الواحد يستقي الأخبار من مصادرها الموثوقة، يعني أن مثلا سوق مالي تكون فيه إفصاحات عن الشركات أو الهيئة أو الشركة، طبعا يعني يأخذها من مصادرها الموثوقة. إذا كان الواحد جديد وتوه داخل في سوق الأسهم، يعني أنا نصيحتي أنه يركز على الأسهم اللي إلها يعني تاريخ أداء متميز. يعني في طبعا في بعض الشركات اللي هي مثلا تمر عليها يعني سنة قياسية، ولكن عقب السنوات الأخرى يكون أداءها يعني عادي.
نعم.
يشوف ان شو الشركة مثلا على 5 سنوات مضت، واليوم نحن نتكلم ان اسواقنا يعني بدأت في سنة 2000، فالبيانات كلها موجودة، يعني اي واحد يدخل على موقع السوق يقدر ياخذ هذه البيانات، عنده بيانات اي شركة لمدة 25 سنة، فما اقول انا يراجع بيانات 25 سنة، بس ان يشوف ان والله خلال 5 سنوات هذه الشركة ارباحها قاعدة انها تنمو عام عن عام، يعني يكون يعني اكثر حذرا في البدايه.
نعم.
وكل ما توسعت معرفته ممكن يتوسع في يعني قطاعات اخرى ومنزل.
الخيارات الموجوده.
صحيح.
يعني انا ما عندي خبره سعاده ناصر الشيخ في هذا المجال ابدا، ولكن انت الحين تقول ان المفروض اللي المستثمر الجديد يشوف الشركات القديمه اللي لها كان اسم، اللي شو كان ادائها، ما تشجع انه يدخل في شركات جديده بما ان المعروف او المتعارف عليه، انا ما اعرف المعلومه هاي صح ولا غلط، ولكن ان الشركه يوم جديدة وتوها تطرح أسهمها سعر السهم أو قيمة السهم تكون يعني قليلة، مو بشرات الشركة الجديمة اللي هي من سنوات طارحة أسهمها وبدت ترتفع، وبين ارتفاع وبين نزول وبين ثبات. فأحيانا الناس يدورون الشركة الجديدة لأن القيمة الاسمية لهذا السهم هي قليلة، أو حتى لو يتنزل ما بتنزل أكثر عن كذي، مستحيل. يعني المعلومه هاي صح ولا غلط؟ يعني ما اعرف، صلح لي اذا انا غلط.
والله طول العمر اللي يشوف اللي صار خلال السنتين اللي مضن، طبعا الشركات جديده، طبعا كان في عندنا طروحات جديده اللي هي مثلا نتكلم عن سوق دبي.
نعم.
كان في عندنا ديوا، كان عندنا سالك، كان عندنا باركن، كان عندنا اعتقد تيكوم للتبريد المركزي، او لا امباور التبريد المركزي، تيكوم في القطاع العقاري، هذه كلها طبعا هذه كلها كانت مثل اطروحات عامه اللي طرحتها، يعني كانت شركات مملوكه من قبل الحكومه.
نعم.
طبعا اوكي ادائها مش موجود ادائها التاريخي، ولكن صح. عارف انت ان جهه موثوقه اللي طرحتها.
صح.
فهذه كلها الحين لما ننظر الى اسعارها، يعني طبعا نعم اسعارها اليوم اعلى من الاسعار اللي طرحت فيه.
صح.
ولكن مش بس موضوع السعر فقط، ولكن كان في كذلك التزام قبل ما تطرح انها سنويا توزع أرباح بقدر معين يعني. وهذه يعني يعني هو مثل وعد، ولكن وعد من مين؟ من الحكومة.
صح.
فهذه طبعا ما أقدر أقول أنها شركات جديدة، طبعا هي طروحات جديدة ولكن شركات قديمة. فالجهة اللي وراها جهة موثوقة. فأنا هذه يعني ما يعني أتفق معك، ولكن في بعض الشركات الخاصة يعني اللي طرحت بسعر، واليوم مثلا في السوق سعرها يعني أقل من السعر اللي طرحت فيه، فمو بشرط.
يعني مو بشرط. ممكن ينزل عن السعر اللي أصلا القيمة يعني.
نعم.
اللي انطرحت فيها الشركة.
نعم. وأنا يعني تجنبا يعني لتسمية شركات، لكن في بعض الطروحات يعني طروحات اللي تمت خلال يعني 12 شهر اللي فاتت أو حتى أكثر 24 شهر 30 لمضي.
نعم.
في بعض الطروحات يعني هي قليلة، ولكن تسعيرها كان يمكن نوعا ما شوي أغلى من المفترض، فاليوم في السوق تحصلينها بسعر أقل من سعر الطرح. شيء طفيف طبعا، ما بعنا فرق كبير، ولكن شيء طفيف. فالواحد ما يقدر يأخذ هالشيء كقاعدة. هي كلها تعتمد على المروج اللي وراء الشركة هذه، مو اللي قاعد يطرحها. طبعا نحن يعني يعني أي شركة مثلا مطروحة من قبل الحكومة لوضع ثقة عالية فيها
أكيد.
ولكن لما تيجي للشركات الخاصة الواحد يحتاج له يعني نوع من المعرفة عشان يحل البيانات ويعرف أن هل هذا السعر مناسب ولا لا.
نعم. أبا أختم برأيك في دور الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع في دعم استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين، سعادة ناصر الشيخ.
والله مثل ما يعني مثل ما بدينا حديثنا، طبعا هاي يعني الرحلة كان فيها تعلم حتى من جهات يعني سواء كانت جهة اتحادية مثل هيئة السلع والأوراق المالية.
نعم.
والأسواق نفسها سواء سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي المالي. طبعا لما نشوف يعني المراحل اللي مرت فيها، يمكن مثل ما تكلمنا آخر 3 سنوات يعني كان في تعزيز في الشفافية، كان في يعني من ناحية إفصاح الشركات، وهذا عشان المعلومة توفر لكل المستثمرين في نفس الوقت. كذلك كان أن إذا صارت أي مخالفة من مجلس إدارة وهذا أن تكون في محاسبة، ورأينا أن مثلا حتى يعني هاي الجهات الرقابية على بعض الشركات يعني بعد ما أحتاج أسميها، ولكن بعض الشركات حتى أحيلت مجالس إداراتها للقضاء يعني، وهذه حماية للمساهمين يعني في الشركة.
نعم.
فيعني ما أدري طبعا شخصيا شهادتي مجروحة في الجهات الرقابية هذه، لكن أعتقد إنه خصوصا خلال آخر 3 سنوات أداءها جاء كان يعني أداءها كان عالي جدا. نعم. وحتى لما ننظر مثلا على تجربة دبي، يعني دبي حتى يمكن أسست مركز الأمن الاقتصادي، وهذا أحد مهامه اللي هي مراقبة السوق ومراقبة الشركات. يعني أنا أعتقد من ناحية رقابية الجهات الحكومية ما أعتقد أنها مقصرة في شيء، ولكن دائما نحن طبعا تعلمنا أنه في هاي البلاد أن حتى ما نكتفي بالشيء اللي وصلنا له، دائما في يعني سعي للتطوير والتحسين وهذه الأمور.
نعم. أنا شاكرة لك هذه المداخلة، شاكرة لك وقتك، شاكرة لك المعلومات اللي مديتنا فيها اليوم الخبير الاقتصادي ناصر بن حسن الشيخ. للأسف يعني شارف وقتنا على الانتهاء، إن شاء الله نلقاك في لقاءات ثانية، وأتمنى لك التوفيق أكيد
إن شاء الله. وشكرا لكم على الاستضافة، وإن شاء الله مساكم جميل أنتم والمستمعين الكرام.
ومساءك جميل، شكر لك. مستمعينا، كان معانا الخبير الاقتصادي سعادة ناصر بن حسن الشيخ، تخبرنا عن الأسواق بشكل عام وعطانا تفاصيل يعني أعتقد اليوم اللي بيسمعنا بيستفيد منها وايد. نحن مكملين وياكم، أو خلاص بنختم الوقت يمر بسرعة. نحن وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم رمسة العرب اللي رمسنا فيها عن الأسواق المالية والأسهم. نشكر كل اللي شاركونا في هذه الحلقة، وإن شاء الله متواصلين وياكم، نلقاكم باكر الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 العصر وموضوع جديد وبرنامج رمسة العرب. في حفظ الرحمن.
رمسة العرب.